بسم الله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة اليوم دي. كتاب الاعتكاف من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله. في الباب الأول قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. قال: والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أولا، الاعتكاف في اللغة هو يعني الاحتباس، احتبس في المكان بمعنى أنه اعتكف فيه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والهدي معكوفا يعني محبوسا وممنوعا ومطلوبا أن يذهب إلى مكة ليذبح فيه. وذلك لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل إلى مكة في السنة الثالثة لما ذهب معتمرا. قال: الاعتكاف في العشر الأواخر، على هذا الباب. وقال الإمام البخاري: الاعتكاف في المساجد كلها، كل المساجد، يعني ولست خاصا بالمساجد الثلاثة الفاضلة: المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، وإنما في كل المساجد. قال: لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بالألف واللام التي تدل على يعني على كل المساجد، يعني الفلام الاستغراقية. قال: ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، اللي هو قربان النساء في عندما يكون الإنسان معتكف. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان للاستمرار، يعني أن النبي استمر هذه كل سنة حياة النبي في رمضان، اللي هو تسع رمضان. النبي صار تسع رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، وكلها اعتكف فيها. في السنة الأولى اعتكف في العشر الأواخر ثم الأواخر، وبعد ذلك لما أخبر بأن ليلة القدر في الأواخر اعتكف في العشر الأواخر، ولم يترك رسول الله سنة لم يعتكف فيها صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا حديث عائشة، وتخبر بأن النبي يعني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كل يعني الرمضانات. قال: ثم اعتكف أزواجهم بعده. وفي جواز اعتكاف النساء، وأن أزواج الرسول اعتكفن في المساجد كذلك، واعتكاف المرأة كذلك يكون في المسجد كذلك الجامع ولا يكون في بيتها، وقد اعتكفت أزواج النبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21، وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وجه. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث قد مضى بنا في أبواب ليلة القدر، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ويستدل من هذا الحديث على أن ليلة القدر هي ليلة 21، ولكن الذي يناسب الباب هنا أن النبي كان يعتكف في أول الأمر في وسط الشهر العشر الأواخر من رمضان، وكان يظن أن ليلة القدر فيها، ثم أخبر بعد ذلك أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر. يقول أبو سعيد: إن الرسول أخبرنا أنه قد رأى ليلة القدر في منامه، وأنه يسجد صريحتها في ماء وطين،
ويقول النبي بقي بعد العشر الأواخر بقي العشر الأواخر والمسجد وقف يعني أمطر مطر في السماء مطر شديد حتى نزل المطر كال يعني يعني كما ينزل قطعة من الماء وقف المسجد بمعنى أنه يعني خر غريبا شديدا وكأنه من جريد النخل. فيقول أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين في صبيحة ليلة 21. الشاهد أن النبي كان اعتكف العشر الأواخر ثم اعتكف العشر الأواخر لما أخبر بأن الليل القدر العشر الأواخر صلوات الله وسلامه. باب الحائط رجل رأس المعتق. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائط. هذا مما من الأمور التي تجوز في المعتكف. طبعا المعتكف لا يجوز أن يباشر النساء لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هنا أخبرت أم المؤمنين بأن النبي كان يصغي رأسه يعني يدخل رأسه من الدريشة أو الطاق أو الشباك كان في يعني بين المسجد وبين غرفة عائشة في دار فقط وكان في فتحة. كان النبي يصغي رأسه بمعنى أنه يميل رأسه وأنها كانت وهي في بيتها في غرفتها ترجل رأس الرسول ومعنى ترجيله يعني تمشيته تسيحه. قول ما حلق شعره قط إلا في نصف بس في نصف يعني في العمرة التي اعتمره الحج. وأما كان شعره وفرة أو لمة الوفرة اللي هو إلى 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 إلى, إلى شحمة الأذنين أو لمة إلى الكتفين وأحيانا كان يبصره صلى الله عليه وسلم بصره بصار. وغير هذا ما كان النبي يعني في غير النصف يحلق شعره ما حلق رأسه يعني بالموسى إلا في نصف فقط. وأما شعره فكان يعني ربي ويبصره صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لمس الحائط أو لمس المرأة لرأس المعتكف هذا لا يضر اعتكافه وحتى لو كانت حائط تقول وأنا حائط. هذا كذلك يدل على أن يعني الحائط ليست نجسة وأنها إذا مست شيء فلا ينجس. يعني باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. بمعنى الحديث السابق وتفرض أن النبي ما كان يدخل بيته إلا لحاجة لحاجة الإنسان وهو أن يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائط وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائط. هذه ترد على يعني بعض من أفتى من الصحابة وغير ذلك فتخبر بأن النبي كان يباشر الحائط ومعنى المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة دون الدماء في الفرج طبعا وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائط. باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله يخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أنه يجوز الاعتكاف ليلة واحدة فقط بدون صيام هاي واحد. الأمر الثاني أن من نذر وهو كافر يوفي نذر وعمل لله يعني نذر لله وليس شركا بالأصنام وغيرها فهذا يوفي بنذره. فهذا عمر يقول النبي أنا كنت وأنا في الجاهلية يعني قبل الإسلام نذرت أن أبيت ليلة أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ومعروف العرب كانت تعظم البيت وتطوف تؤدي مناسك الحج وتعرف الاعتكاف كذا يقول أنهم يعرفون الاعتكاف ويعرفون كذلك الصلاة والصوم كذلك. فهذه كثم عبادات التي تكون فيها في الجاهلية لله ما عشت فيه. فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي أوفي بالنذر. فهذه وصف بالنذر، وإن كان قد نذر هذا قد عقد وهو يعني كافر قبل الإسلام. الدين الذي كان عليه من بقايا، طبعا من بقايا إبراهيم، يعني دين بقي عندهم بقايا فيه ودرس كثير منه وتغير أشياء كثيرة منه. فدخل عليهم الشرك فكانوا مشركين، دخل عليهم إنكار البعث، قالوا منهم البعث لأنه كان عليهم إسماعيل عليه السلام، دخل عليهم عبادة الأصنام يعني ما كانوا يعرفونها، وبقي عندهم بعض الأشياء تعظيم البيت ويعني طواف السعي والوقوف في عرفة وغيرها، ما دخل عليهم من يعني التبديل في العبادات، فطوافهم عرايا التصفيق والتصفير حول البيت وهم يطوفون من صلاتهم حول البيت كما قال جل وعلا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصفير، مكان التصفير والتصفير تصفير.
هذا يدل على اليهود والنصارى كذلك كان عندهم صلاة وغيروها بالصلاة،
مو شرط يكون مثلنا يعني شريعة من يهودية، ولكن الآن الصلاة التي عند اليهود يعني شريعتهم كثيرة مبدلة أكثرها مبدلة، وصيام النصارى بدلوه عن الصيام الذي مثل الصيام الأولين كان طعام وشرب هذا وجماعة، لكنهم أصبحوا بدلوه حتى الآن أصبح صيام النصارى هو صيام عن الأطعمة الحيوانية فقط، عن الحيوان وما يخرج منه، أما النباتات لا، فيصومون فقط عن يعني عن الحيوان اللحوم والبيض والحليب، الحيوان وما يتولد من الحيوان، أما النباتات نعم، الزيت مثلا دهن الحيواني ما يعادوه ولكن دهن النباتي هكذا. ثم زادوا إلى 50 يوم تقريبا
وكعين هراك عين مدلان الصحف للصلاة،
يدل على أنهم لهم ركوع وسجود، لكن مو شرط أن يكون
في ركوع سجود،
نعم لهم ركوع وسجود وقيام
وصراح كلش مو
أفرح في كتاب
حديث. لا شك أن الله جعل في العبادات فوائد عاجلة وفوائد آجلة، قول الصواب وقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ربنا جعل فيه فوائد عاجلة، الصلاة الوضوء هذا من الفوائد العاجلة أشياء عظيمة جدا، يعني الطهارة وتنشيط الجسم بالوضوء من أعظم الفوائد، ثم ما فيه من الأجر العظيم عند الله عز وجل، إذا توضى العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه من عينيه ومن رجليه، كان الوضوء شوف النشاط اللي خليك أن تكون كتلان كذا 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 وبعد تقوم توضى تجد كأنه تتجدد نشاطك من جديد، الطهارة والنظافة هو صلاة بتركيزها وركوعها وحركاتها كل هذا، والصيام زكاة فوائدها الدنيوية أكثر من يعني فوائد عظيمة جدا كذلك مع فوائد الأخروية، ما في عبادة ربنا جعلها إلا لها بركة في الدنيا.
أيضا آخر الشيء كان لاحظها
شو كل الأزمات والقوارث هذه فائدة الله سبحانه وتعالى لا أمر عباده إلا بخير سبحانه وتعالى. سبع اعتكاف النساء، حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خلان، فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خلان آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث يفيد لي على يعني جواز اعتكاف النساء وأن يعني النساء كنا يعتكفن، ولكن فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عائشة استأذنت النبي أولا أن تعتكف في المسجد فأذن لها النبي، ثم لما رأت حصة طبعا غيرة النساء قالت أنا أضرب بالخباء كذلك وزينب، وخرج النبي فوجد الأخبية كثيرا فقال هذه، فسأل لمن هذا لمن هذا، فقال النبي السؤال يفيد يعني البر ترون بهم، يعني هل ترون أنهم أردنا البر ولا وراء هذا شيء وراء هذا التشابه شيء آخر هو الغيرة مثلا وإلا لو أردنا البر ما يعني تزاحمنا هذا. لذلك النبي فوض بناءه قال يعني قوضوا سباعي ودخل وأوقف يعني اعتكافه ثم قضى هذا الاعتكاف وحده في شوال صلوات الله وسلامه. باب الأخرية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم يبلغ الدم وإني خشيت أن يخبث في قلوبكما شيئا. يروي هذا الحديث علي بن الحسين رضي الله تعالى يسمى بعلي زين العابدين. يقول أخبرته صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت للنبي ليلة وهو معتكف فتحدثت عنده ساعة، وهذا في جواز أن تزور المرأة يعني زوجها في المسجد في حال الاعتكاف. يقول لما أرادت أن تذهب كان في الليل مضى جزء من الليل، أرادت أن تنقلب تذهب إلى بيتها وكان بيتها بعيد في نازلة في بيتها في بني قريظة، فأراد النبي أن خرج مع النبي معتكفه ليخلبها، فيقول رأى رجلان من الأنصار فأسرع المشي فقال النبي على رسلكم إنها صفية يعني الذي معي هذه صفية بنت حريث، فكبر عليهما يعني أن النبي ثم طبعا فعل هذا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ماشي مع يعني زوجته فأسرع بعيدا عنه، فلما قال لهم على رسلكم أنها صفية يعني كأنهم شعروا أن النبي قد يشك فيهما أو شيء من هذا يشك فيهما أنهم يشك فيه يعني، فقال لهم يعني قال سبحان الله يا رسول الله لا يشك فيه يعني، فقال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم يبلغ الدم يعني وين الدم يصل إلى الشريان الشيطان يصل إلى هذا من تخلله في جسم الإنسان، فهو جاسم على القلب والثاني يصل إلى يعني أقصى مكان في جسم الإنسان، وقال خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا يعني خشية مستقبلا لا كيف موجودة لكن ربما تيجي الشيطان يجي يوسوس الرسول هذا ماشي الآن بالليل مع واحدة من هذه ولا كذا فيكون باب يعني للشك، فأراد النبي طبعا قطع هذا حتى لا يدع مجال للشيطان. لا لا راح بيتها ما في
زي الرسول صلى
الله
عليه وسلم.
لا زي الرسول في المسجد. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم الصبيحة حتى 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن اسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ هذا يعني ابو سلمة يسأل ابو سعيد قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان، قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. سنكمل يعني فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة، قال فجاء الصحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. الأرنبة اللي هي يعني هذا الجزء المفصل في آخر الأمر. وهذا الحديث مضى بنا يعني عدة مرات والشاهد يعني أبو سعيد على أنها ليلة 21 ليلة القدر. باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة وحدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا سترا لها وهي تصلي. هذا حديث عائشة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف وحتى لو كانت مستحاضة، والمستحاضة طبعا يعني هو التي يعني يكون فيها سيلان الدم مضطرب، لأن الاستحاضة يعني ليست دم حيض وإنما هو يعني نزيف عرق يعني كما قال إنما هو عرق. أما الحائض طبعا لا تعتكف، الحائض لا تعتكف في المسجد من كثرة نزول الدم، هي ما كان فيها حفاضات، فمن كثرة نزول الدم يعني يضع قسط في الطهر. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه يعني الشبهة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها آتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلة، يعني هو الزيارة هذه لا تكون إلا في الليل. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خالد بن أبي نجي عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كانت صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة يسوق قدر يعني رأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه قال رهات. حدثنا محمد أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قالت فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب فقال ما هذا، فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا، آل بر أو آل بر انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجارية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي أوفي نذرك فاعتكف ليلة. وهذا هنا بوب له البخاري بأنه يعني من يرى أن الاعتكاف ربما يكون بدون صوم، خلافا لجمهور أهل العلم الذين يقولون لا بد من الاعتكاف من الصوم، يعني معتكف ما يسمى معتكف إلا إذا كان في صوم، أما بدون صوم لا يكون اعتكافا وإنما يكون مكتف المسجد. فهذا فيه دليل على أنه سمى النبي اعتكافا قال له النبي أوفي بذلك. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، نفس حديث عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ثم أيضا يعني عاد البخاري رحمه الله كذلك حديث عائشة في اعتكاف النساء وبوب عليه قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، يعني هذا الإنسان يعتكف وبعدين يبدو له أن يخرج، يبدو أنه له أن يقطع اعتكافه وأن الاعتكاف مما يجوز القطع. فبهذا ينتهي كتاب الاعتكاف، ونأتي إن شاء الله إلى كتاب البيوع في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.